قاعدة نافعة في أنفع الفكر أو الفكر. والفكر هذا خاص بالإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان وزوده بالعقل، والعقل هو مركز التفكير، العقل مركز التفكير. ويوصف الإنسان بالعقل، وإذا غاب عقله غاب التكليف، فغائب العقل مجنون لا يكلف، والصغير قاصر فكره قاصر عقله، فرفع عنه الله عز وجل التكليف. فالفكر هذا من خصائص الإنسان، ومعه الجان كما ذكر. هل الحيوانات الأخرى المخلوقات لا عقول؟ لا، لا غرائز تتجه إلى ما ينفعها فقط، لكن ليس لهم عقول يتطورون بها ويطورون أساليب الحياة، وإنما لهم غرائز يعيشون بها، غريزة تدفعه إلى الافتراس، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى الجماع، هكذا. لكن هل هناك مثلا أسد يفكر في عمره ولا في يترك إلى أولاده؟ ولا ما غرائز فقط. الإنسان هو العاقل. هل يوصف الله عز وجل بالعقل؟ لا. هل ينفع عن الله العقل؟ لا. لماذا لا نثبت ولا ننفي صفة العقل للرب؟ لأنه لم يرد نص ينفي أو يثبت، تمام؟ لكن الإنسان له عقل، أن ربنا عز وجل قال أفلا يعقلون كذا مرة، صح ولا لا؟ وقال إن في ذلك الآيات لأولي الألباب. والعقل هو القلب، ومكان العقل القلب، ولذا ذكر الله عز وجل أن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها. فأصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الأخذ والترك والحب والبغض. العقل هو يدور هذا العقل ويفكر، فالعقل يقول لك اترك هذا افعل هذا، العقل يقول لك اترك هذا افعل هذا. فأنت وانت تسير في الطريق وجدت حفرة، العقل يقول لك اجتنب هذه الحفرة، ابعد عنها، قاتل انسان امسك سكينا وياتي اليك، العقل يقول لك ابتعد عنه، انحرف يمينا، انحرف يسارا، سياره في الطريق يقول لك تعال الى اليمين، تعال الى اليسار. فالعقل هو الذي تفكر به فتفعل او تترك، تفعل او تترك، وتحب وتبغض. الحب والبغض الذي هو فيه الخير والشر، والذي فيه النفع والضر، ليس الحب الذي تتجه إليه بغرائزك دون التفكير العقلي، لأن الحب المبني على التفكير الغريزي لا التفكير العقلي كثيرا ما يضل صاحبه. أما التفكير الحب والبغض المبني على التفكير العقلي، فنحن عقلا نحب المرسلين والمحسنين والمطهرين والتوابين، لأن العقول لما فهمت الشرع أوجبت علينا أن نحب ما يحب الله. ولماذا نبغض اليهود والنصارى والكفار والمفسدين في الأرض؟ لأن العقول بعدما درست أثبتت لنا أنه الله يبغضهم، فلا بد أن نبغض ما يبغضه الله عز وجل. فقصد بالحب والبغض الحب والبغض المبني على الشرع المفهوم بالعقل، والشرع لا يمكن فهمه إلا بالعقل، ولذا اتفق العلماء قالوا العقل مناط التكليف. فاهمين يعني العقل مناط التكليف؟ يوسف فاهم يعني العقل مناط التكليف؟ المكلف يكون عاقل ولا يكون غير عاقل؟ طيب لماذا صار مناط؟ لأنه عنده عقل، هو عقل. لماذا؟ لوجود عقل عنده، وجود العقل جعله مكلفا. ولذا الذين ليسوا بعقلاء هم قسمان، قسم يسمون المجانين، وقسم يسمى الطفل. الطفل لأن الطفل طالما لم يبلغ إذا لم يكتمل عقله، وأما المجنون فغائب عقل. والمجنون نوعان، مجنون غائب العقل ومعتوه متأخر العقل. المجنون غير المعتوه، المعتوه يكون مثلا عنده 30 عاما ولكن تفكيره متوقف عند 7 سنين او 8 سنين او 9 سنين، فده حكم الطفل، لان الطفل عقله ايش؟ قاصر، فالمعتوه عقله قاصر فحكم حكم الطفل، أما المجنون فهو غائب العقل. المعتوه تتصرف أنت معه باعتباره كأنه طفل فلا تخشى منه، أما المجنون لا ضابط لتصرفه، ممكن واقف معاك يخلع ملابسه، واقف معاك يضربك على وجهك يولع فيك، لا ضابط لتصرفه. أما المعتوه له ضابط تصرف بحكم النمو أو التأخر العقلي. حكم المجنون أنه يوم القيامة يمتحن هو وأهل الفترة، وأهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ولم يسمعوا عن رسول، فلو فرضنا وجود جزيرة الآن في العالم لم يسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام وماتوا على ذلك، فهم يسمون إيه؟ أهل فترة. يختبرون يوم القيامة، يأمرهم الله عز وجل، لأنه في الآخرة لا مجانين، العقول كلها اكتملت يوم القيامة، كل العقول اكتملت، وبصرك اليوم حديد، عقلك اليوم حديد، سمعك اليوم حديد. فالله عز وجل يأمرهم بدخول النار، فإن عصوه فيدخلون النار فعلا، لأن إذا كان عصوا الله بنفسه وهو يأمرهم سبحانه، هل كان يتصور في الدنيا أن يطيعوا رسله؟ لا، هم لا يطيعون هو أصلا، فكيف يطيعون رسله؟ فالحق أنهم يدخلون النار. ولذا مسألة جد النبي صلى الله عليه وسلم وأب النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ستجد كثيرا سيقول لك لا هم في الجنة، والشيعة طبعا يجزمون أن عبد المطلب وأبا طالب في الجنة، والبعض الآخر يقول هم في النار لأن كانت عندهم شريعة إبراهيم عليه السلام وخالفوه، وهذا القول الأرجح. هناك قول آخر أنه لو فرضنا أنهم من أهل الفترة كما يقول الشنقيطي وغيرهم، لو فرضنا من أهل الفترة فهم من أهل الفترة الذين سيدخلون النار، يعني الذين سيأمرهم الله فيعصون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، وطالما قال في النار إذن مآلهم النار، لن اختبروا أو لم يختبرهم في النار. إذن لو خدنا بالرأي الآخر هذا معناه أن عبد الله وآمنة وعبد المطلب وغيره يبعثون يوم القيامة، يأمرهم الله عز وجل بدخول النار فيعصون الله تبارك وتعالى، أو هم كفار لا يحتاجون إلى امتحان أهل الفترة، لكن المجنون ها سيمتحن، وأهل الفترة الذين لم يسمعوا برسول سيمتحنون. الأطفال يخرجون برا الامتحان لأن هناك نص، لأن هناك نصا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب في ثلاث مواضع في البخاري، قال رأيت إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، الأطفال كلها الذين ماتوا وهم أطفال، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال أولاد المشركين، وأولاد المشركين؟ قال أولاد المشركين، وأولاد المشركين؟ قال خياركم أولاد المشركين. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، فين؟ في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. إذن يخرجون عن مسألة الامتحان في الآخرة. إذن بقي الآن أن من الذي سيمتحن في الآخرة؟ ها؟ أهل الفترة والمجانين فقط لا غير. فالعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. إذن المجنون لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، إن أدى لكن إن لم يؤدي ما غائب العقل. فالعقل أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن تحمد الله عز وجل على وجود العقل، تحمد الله تبارك وتعالى، لأن العاقل أفضل من المجنون، والدليل أن الرسل كلهم عقلاء وهم خير البشر. وهذا العقل لابد أن تستخدم هذا العقل فيما ذكرنا. فاكرين أول كلامنا؟ أول كلامنا كان خطير جدا، قلت لك إن الله عز وجل خلق هذا العالم كله ووضع له نظاما، ليس للإنسان أبدا أن يخالف هذا النظام في أبسط شيء، لا ترتكب صغيرة ولا ترتكب كبيرة ولا ترتكب بدعة ولا ترتكب شركة أصغر ولا ترتكب شركة أكبر، الواجب هكذا، لأن خالق الكون وضع له نظاما لا يختل. وقلنا أن استعمالات الأشياء كلها بترجع إلى أصحابها الذين صنعوها، وتلتزم بما أمروك به ووصفوا لك كيف الاستخدام. فربنا خلق العالم ووضع له نظام، لازم تسير هذا النظام. كون ان ربنا عز وجل يسامحك اذا ارتكبت صغيرة او كبيرة او بدعة بالتوبة، ده من رحمته ومن عفوه فقط، ده من فضله هو سبحانه عز التفضل. يجب هذا العقل الذي زودك الله به ان تحكم به نفسك فلا تفعل اي مخالفة سرا ولا جهرا، خفية علنا ابدا لله تبارك وتعالى. وهذه فائدة العقل، فان لم يفيدك العقل في هذا فتبا لهذا العقل. صح. واذا الكفار عندهم عقول او لا، ووصفهم الله بانهم كانهم ليس لهم عقول، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، لان العقل اذا لم يستخدم فيما ذكرنا فكان الافضل الا يكون. صح ولا لا؟ فالعقل هذا لابد ان تستخدمه في ذكر الله، في طاعة الله عز وجل. قال وانفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد، يعني تعمير الدار الاخرة. وتعمير الدار الاخرة يكون باجتناب ما ذكرنا، ايه؟ صغائر وكبائر وبدع وشركية. وفي طرق اجتلابها جلب المصالح، الطاعة والذكر والعبودية والخضوع والخشوع. وفي دفع مفاسد المعاد، مفاسد المعاد اللي هو دخول النار والعذاب الأليم والغساق والحميم وشجر الزقوم. وفي طرق اجتنابها، فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. أربع أفكار: كيف تجتنب المصالح، كيف تدفع المفاسد، كيف تجتنب المفاسد، كيف تجتنب المفاسد، كيف تيسر طرق اجتناب المصالح. ثم قال ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا. يبقى الأول تفكر في مصالح الآخرة، ثم لا بأس أن تفكر في مصالح الدنيا، تريد تدبر لنفسك طعاما شرابا بيتا مكانا زواجا وطرق تحصيلها. وفكر في مفاسد الدنيا، فكر في مفاسد الدنيا، وفكر في كيف ابتعاد عن مفاسد الدنيا، فكر في طرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. إذن لا عاقل حقا إلا المؤمن، لا عاقل حقا إلا المؤمن. وإذا تحكم على كل الكفار بأنهم ليسوا بعقلاء، ولكن لا نعتبرهم مجانين لأنهم لا يختبرون في الأخيرة، بل يعذبون العذاب الأليم والعذاب المهين. ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه. آلاء هي النعم، عطاءات الرب عز وجل. فكر في عطاءات الله عز وجل. ولذا قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فعليك تفكر في نعم الله عليك. ولكن الإنسان جحود، عمر ما الإنسان بيروح ناسي النعم ويفكر فيما ينقصه، لكن لا يفكر فيما عنده، فيفكر يقول لك أنا ليس معي مال يكفيني لغاية بكرة، ولا يقول أنا عندي عينان أبصر بهما وأذنان أسمع بهما وقلب كذا ويد أبطش بها، ما يفكر في النعم والآلاء. لكن لابد الإنسان أن يفكر فيها ويحاول إحصائها. ولذا قوله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، يعني عد نعمة الله ولكن لا تحصوها. وطرق قال نعم الآلاء الله ونعم وأمره ونهيه. بعد النعم، نعم أنت خلقك إنسانا عاقلا كذا كذا، فكر في الأمر والنهي. وأعظم الأمر التوحيد، وأعظم النهي الشرك. فابتعد عن مناهي الله عز وجل كلها، وافعل أوامر الله كلها ما استطعت. قال وطرق العلم به، يبقى فكر في الآلاء والنعم وفكر في الأمر والنهي، ثم فكر في طرق العلم به وبأسمائه وصفاته. كيف أتعلم؟ من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. والى الكتاب والسنة يعني طريقة السلف الصالح، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن أنت تحتاج للكتاب والسنة، وتحتاج أيضا إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا الفكر يثمر لصاحبه، الفكر بقى اللي هو من أول الآلاء والنعم وطرق التحصيل والأوامر والنواهي، يثمر يعني يفيد لصاحبه المحبة. محبة من؟ محبة الله، وهي أعلى العبادات. أن أول عبادة، أعظم عبادة هي الحب، يليه خوف والرجاء، المحبة والمعرفة للعلم. فإذا فكر في الآخرة وشرى فيها. ما معنى شرى فيها؟ شرى فيها علو الشرف والعلو، الشرف والعلو. إذا فكر وهي علو الدنيا سفلة ومنتهية، الآخرة عالية وغير منتهية خالص. وشرى فيها ودوامها، لكن الدنيا ثانية. وفي الدنيا وخستها، خسة ليه؟ خسة الآخرة لا فيها معصية لله، لا فيها معصية صغيرة، حتى الكفار اللي في النار لا يقدروا، خلاص انتهى، ما عاد فيه، بمجرد النفخة في الصور انتهت المعاصي، انتهت الصغائر، انتهت الكبائر، انتهى الشرك الأصغر، انتهى الشرك الأكبر، الكل مطيع لله، حتى الكفار المخلدون في النيران، لكن لا ينفعهم. ففي في واحد في النار يستطيع أن يعصي؟ في فرعون في النار يقدر يقول أنا ولا أنا؟ حد خلاص خلصت. فإذا الدنيا خسيسة فيها معاصي، خسيسة لأن فيها مخالفة للرب عز وجل، خسيسة بمعاصيها، ببدعها، بمخالفتها، بكفرها، بشركها، خسيسة. أما الآخرة شريفة تماما، فيها تعظيم، فيها الربوبية التامة والألوهية التامة لله عز وجل. أما الدنيا فهي خسيسة. أدي معنى الدنيا خسيسة، وأدي سبب تسميتها إيه؟ دنيا. قال وفنائها، يبقى هي دنيئة وخسيسة بماذا؟ لا، دنيئة وخسيسة بالمعاصي التي فيها، بالكفر، بالشرك، بالسحر، بالظلم. وفنائها هي لا تدوم، لا بد أن تفنى، وهذا أمر مشاهد، الناس تموت أمامك، أجيال تلي أجيال تموت أمامك، إذن سيأتي وقت كله ينتهي. أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة، الإنسان يطمع في الحاجة الدائمة ولا الحاجة الفانية، الحاجة الخسيسة ولا الحاجة الشريفة، والزهد في الدنيا. وأنت حتى في الدنيا لا تستطيع أن تغرس من النعم كما شئت. يعني افترض مثلا في لحظة كده حبيت الموز مثلا، ثمر الموز، طيب نجيب لك 100 كيلو تاكلهم؟ درس. يبقى حتى المتعة اللي في الدنيا نفسها محدودة وتضرك إن زالت عن حدها، أي متعة في الدنيا إن زالت عن حدها تضرك. أما في الآخرة لهم ما يشاءوا، كل اللي أنت كما تشاء. وكلما فكر في قصر الأمل، لأن مهما طال أملك هو قصير، عمرك كام؟ عمرك 20، طيب تقول لسه قدامي 60-70، قصير يعد يمر. وأمامك الناس كل اللي أمامك اللي عمره 66 مثلا، كان في يوم من الأيام عنده يوم وعنده سنة وعنده شهر وكده، فأنت كمان كله ساكت، ستنقضي هذه الحياة. وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد، طالما الوقت ضيق اشتغل وبذل الوسع في اغتنام الأوقات، كسب الوقت. وإذا اللي يضيع وقته هذا مصيبة، ده صار مصطلح عند الناس، يقولوا ما تيجي نضيع وقت، ما تيجي نضيع وقت، لا إله إلا الله، والنسوان تحكي في التليفونات يقول لك بنضيع وقت، ضيع وقت، ده أنت محتاج كل ثانية، لا إله إلا الله. يا ريت الأوقات تباع، كل اللي يريد يضيع وقته يا ريت بيتشرى الإنسان يشتريه. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد. ولذا أنت لما تنظر تجد الحسن البصري رجل من أهل الآخرة يمشي تحجب من الناس، الناس غفلة كده ليه؟ فيقعد يقول للإنسان أنت تموت ولا لن تموت، أنت كذا ولا كذا، يفكره، فكر الناس، هو عاقل واعي. وحتى في الجنازة ماشي فيقول اللي بجواره أرأيت هذا الذي في النعش إن عاد إلى الدنيا أيعمل معصية قط؟ قال له لا والله. قال له فإن لم يكن هو فكن أنت، إذا ما كانش هو كن أنت. هو يمشيان في جنازة ففي ميت محمول، هو يسأل الرجل الذي بجواره يقول الميت المحمول هذا إن عاد الآن إلى الدنيا، لو أحيا الله إلى الدنيا يرجع للمعاصي؟ قالوا لا لا أبدا. قالوا هو لا يستطيع وأنت الآن تستطيع، تستطيع البعد عن المعاصي. هم عقلاء، والواحد يوم لما يعني تحاول الدنيا معه يفكر نفسه، فينزل إلى القبر ويجلس في القبر ويقول يا نفس الآن أنا في القبر وسأخرج، سيأتي يوم أدخل ولا أخرج. فهؤلاء أهل الآخرة، تفكر في الآخرة دائما، الدنيا فعلا زائل، وانت تفكر في ذكرياتك كده أين هي؟ أين الأحداث اللي حصلت لك من 5 سنين؟ شعاع شريط كده مر وخلاص. أنت لسه صغار، بكلم شباب صغيرين، فكر فيما حدث، حادثة حصلت من 5 6 7 10 سنين والأحوال، وأنت كنت مشغول ومهتم، وبعدين راح كله راح. شريط بيمر كده، ذكريات الحياة كلها هكذا، كل الحياة هكذا. فإذا فكرت أنت بهذه الطريقة لن ستكون ذكيا، والذكي هو من لا يقع في المعصية، والغبي هو الذي يقع في المعاصي. فإن كان غباء عارض عاد إليه الذكاء فتاب، وإن كان غباء دائم زاد المعاصي ولم يتوب. فماعز كان ذكيا رضي الله عنه جدا جدا، توابون هؤلاء، توابون. كعب بن مالك تخلف عن الجيش الذي يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكاؤه خلوا يرجع ويعترف ويتوب ويصير من أفضل التوابين في العالم، وتظل ذكراه ماثلة. فلابد من اغتنام الأوقات. قال فأنت تلاقي نفسك لما تكون عاقلا، هذا هو العقل الذي نقصده، تجد نفسك في وادي والناس في وادي. وانتم جربتم هذا لما تكونوا في جنازة وترون البدع، أو في الممارسات كده في فرح ولا شيء، تلاقي الناس بتعمل أشياء وانت في وادي والناس في وادي. لا تحزن من هذا، ده هذا عنوان الفوز، هذا عنوان الفوز. وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، أكثر الخلق يقول ألف على هذه المرأة أكسبها، أحاول أكسب مال بالحرام من كذا، كل أفكار رديئة بتدور في أفكار الناس والعياذ بالله. فالفكر فيما لا يكلف الفكر فيه، هذا أيضا من الغباء. طب كيف صفات الرب؟ كيف يستوى العرش؟ كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ ينزل السماء الثانية؟ العرش هو فوق العرش ولا ترك العرش؟ طب نزل السماء الأولى، السماء الثانية فوقه، الثالثة إيه؟ طرح فيه. طب هو سبحانه وتعالى سماوات 7 وفوقها عرش، هكذا عرش الله جل فوق السماوات 7 هكذا، يعني كالقبة، والله فوقه. الله فوقه كيف إيه؟ طب ماذا عن يمين الله؟ لا شيء. ماذا عن يسار الله؟ في الله فقط، لا في شيء يمين، لا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يقعد يفكر في هذا سيصل إلى من؟ هذه يسموها الميتافيزيك، يفكر في لا شيء، هذا تضيع للعقل ولا لا؟ وغيره اللي هو أدنى منه وأهون منه، التفكير في المعاصي، التفكير في الكسب الحرام، أو ده أدنى من التفكير في الغيبيات. قال ولأنه لم تكلف بذلك، لم يكلفك الله بأنك تفكر كيف استوى، كيف خلق، كيف هو، كيف وجهه، كيف يده، لم يكلفك بذلك. ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، علم لا ينفع. توصل لإيه؟ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقل إلى إدراك. العقل محدود، أنت بتكلفه ما لا يطيق. كما تقول لإنسان أنا أريد منك أن أنت تحمل 20 مليون كيلو على كتفك، ما يستطيع. إذا أمرت أن تطاع فأمر بما، فأنت تأمر عقلك أن يفكر في الغيبيات، لن يستطيع، أنت تكلفه ما لا يقدر عليه. ومنه الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج. واحد قاعد يفنن، يجيب الملك كده وكسب الوزير، وزير ايه وملك ايه والقلعة ايه وطبية ايه ونيلة ايه، وواحد يلحب على الزهر كده واكسب زهر ايه وطولة ايه وكوتشينة ايه شطرنج، ما هذا الهبل؟ عقلك هذا الذي اعطاك الله اياه لتفكر فيما ذكرنا، فكر في لعب، فكر في الموسيقى، يعني كيف تدرس السلم الموسيقي وتألف منظومة موسيقية، منظومة موسيقية ما، أو يألف أغنية يغني بها في الأفراح، ما هذا؟ أنت تفكر في تضيع عقلك والعياذ بالله. هذه هوايات لا ينبغي التفكير فيها طالما نهى الشرع عنها، طالما الشرع نهى عنها لا نفكر فيها. فالشرع نهى عن الشطرنج، قال علي بن أبي طالب ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، الشرع نهى عن الطاولة النردشير، خلاص يبقى كل ما يقاس عليها منهي عنه، تضيع وقت وتضيع عمر وتضيع عقل. لكن العب كرة العب، بدل بدنك سيجري وتجري الدم في جسمك، تلعب كونغ فو ولا العاب بالقوة ما في اشكال، طالما تقصد بها تقوية البدن والدفاع عن النفس والدفاع عن الدين ما في إشكال، لكن تهلك نفسك وتضيع الصلوات لا. ومنها الفكر في أنواع الأشكال والتصاوير، كيف النحت لك اللوحة بتاع بيكاسو، بيكاسو فاز بيها بجائزة رهيبة جدا، وبيكاسو بحب $1,000,000. بص كده للصورة، شوف البعد، بعد ايه؟ بص البعد الثالث، ثالث مين ورابع مين؟ ده بيكاسو لما لقى الناس هبلة وكل ما يعمل لوحة تباع بملايين الدولارات عمل ايه؟ جد الحصان وحطه في الألوان وخبطه في لوحة وباع اللوحة بالملايين في مجال علني، اتباعت في مجال علني، وكل واحد يبص ينظر كده من كبار فناني العالم، من كبار فناني العالم، فيقول له ايه رأيك؟ قال له بص لا بيكسر، انا حاول اوصل. وفي بعد ورا الحتة الزرقة دي اللي وراها اللون الاخضر اللي وراها ده، الراجل جاب بيه الحصان وغمسه في الالوان وهبت بيه اللوحة بعد ما اتبعت بالملايين، قال للناس ده انا عملت كذا. بعد ثالث ايه؟ والظل اللي مش عارف اقول والهبل هبل، وتقول لك انا مش عارف الموسيقار محمد عبد الوهاب الف اللحن ده ازاي، لحن ايه ده هبل. ويجي المشرك، المشرك اللي اسمه الجافري، ويقول لك لا ده السيدة ام كلثوم كانت بتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هات ايديك تسرح في دنيتهم ايديا، هات ايديك ترتاح لمستهم ايديا. ايه الكلام هذا؟ فتضيع العقول فيما لا يصلح ولا ينفع. قال وانواع الاشكال والتصاوير والفنون والتماثيل، ده التماثيل دي علوم مخصوص معلوم النحت، علم النحت ده علم رهيب ودرس في الجامعات. ومن الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق. والمنطق هذا علم ابن تيمية، ألف كتاب اسمه الرد على المناطق، والمنطق هذا أرسطو اللي مخترع. وتشوف بقى القاعدة الكلية وتحاول تطبق القاعدة، فتقول مثلا عبد الغفار ينام على السرير، تمام، القطة تنام على السرير، تمام، يوم السبت ينام على السرير، لا ما يصلحش، لا يصلح، ما لا يصلح. فكر فيها ايه؟ منطق ايه؟ منطق ايه؟ ونيلة ايه؟ والحسب الله. والعلم الرياضي والطبيعي هذه كل التفكير فيه ليس له معنى. واكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الانسان غايتها لم يكمل بذلك ولم تزك نفسه. اذا ما في اي علوم فلسفية، طبعا هي اكثر العلوم الموجودة في العالم العربي، بل كل العلوم يسموها درجة فلسفة. اي واحد حصل على لقب دكتور اسمه معاه شهاده اسمها PhD. PhD يعني ايه؟ دي يعني دكتوراه، والبي اتش فيلوسوفي، فيبقى دكتور في الرمد مثلا في العيون معاه PhD، دكتور في التاريخ PhD. فسموا اعلى العلوم واعظم العلوم هي ايه؟ فلسفه. والفلسفه ضياع والعياذ بالله. واللي ضيع المعتزله مين يا اخوان؟ اول المحاضره النهارده. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، كيف نفكر كيف الشهوات ونحصلها، نصنع خمرة مع الطاقة ازاي. وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عقبة له، كيف أحصل على فلانة، كيف أصل إلى الجميلة علانة وأذني بها، وهذا مضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان لله ولد طب يبقى نعمل ايه ويكون ازاي، لو كان الله عز وجل خلق السماوات بدل 7 تبقى 9 يبقى نعمل ايه، لو 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 لو، وتضيع نفسك وتلوي عقلك. كالفكر فيما اذا صار ملكا، واحد يقعد يقول يا سلام لو معايا طاقية اخفة، انا بقى احط طاقية اخفة واركب القطار السريع اروح اسوان ولا حد واخد باله، واركب الطائرة ولا حد واخد باله، واروح رايح امريكا جايب دولارات انت رايح فيه لا معاك طريق تخفى وانت عمال تحلم. فوق، اصحى. الخيال ده معظم الناس عماله تتخيل، يا سلام لو كنت ملكا، ويقول لك لو انا كنت رئيس مصر كنت عملت، ولا انت هتعمل ولا هتسوي، لا هتعمل شيء. او وجد كنزا، يا سلام لو الاقي كنز مليان ذهب ويكون مثلا معايا 6 مليار دولار اعمل واعمل واعمل، يا عم وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي، ويقعد يخطط ويقرس وفي الآخر يلاقي الله ما فيش حاجة. فانت بتضيع وقتك في ايه؟ تسترسل مع ايه؟ وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من افكار السفل، يعني افكار الدناء. ومنها الفكر في جزئيات احوال الناس ومجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. فانت شايف فلان تقول طب كيف في بيته؟ افكر كده، اكيد بيتعامل مع مراته بطريقة كذا، واكيد لما بيجيبوا اكل. انت مالك شغل نفسك بايه والعياذ بالله. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر، كيف نمكر لكذا. وهذا محمود لو كان بتمكر لحرب مع الكفار وتستطيع التنفيذ، اما مكر وانت جالس، ما هو المكر والحاجات اللي تذكير هذا اليمنيين اشطر الناس فيه وابرع الناس فيه، والدولة المتخلفة العظمى في العالم العربي. بياخدوا القات، هو الظهر سل الظهر، بعد ياخد القات، اول ما ياخد القات هو يقعد كده بقى، طبعا بيخروا المغرب، بيخروا بيصلي الظهر مع العصر تقديم، ويأخر المغرب يصلي مع العشاء تأخير عشان ياخد مساحة من الساعة 1 للساعة 8 مع القات. ياخد القات يبتدي عقله يلف، فيقول ايه ده، انا دلوقتي لو طرت المكة وانا قاعد كده بالكرسي بتاعي امشي لغاية مكة واعمل واسوي واخلي وارجع تاني، وفي الاخر فين على العشاء يفوق وهو قاعد مكان، ويكون استفرغ كتير جدا او نايم في الارض، ومضيعين نفسهم بالقات اللي مضيعهم في دنيا الاحلام والاوهام، دنيا الوهم، دنيا الوهم. ومنها الفكر في انواع الشعر وصروفه وافانينه في المدح والهجاء والغزل والمراسي. يريد يألف شعر في المدح يعني النفاق صح، والهجاء يعني الشتم والسب، الشتم والسب، يقعد يألف كده. يعني ماذا كان عندنا امير الشعراء هو احمد شوقي، امير شعراء فعلا لا يبار، صاحب القول دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان، كان بينسل حافظ ابراهيم شاعر عظيم جدا. فقعد يفكر كيف يهجو، كيف يهجو. فدخل مرة عليه وقال يقولون انما الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي اليوم اصبح باردة. هو عايز يقول له انت راجل ايه بيشتم طول الليل بيفكر في بيت الشعر هذا، ما الذي تفاده؟ بعدها ثلاث ايام راح بيعه اميرا للشعراء. فتفكر في الهجاء تسب الناس، لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، اشبهتها بل اشبهتك فكأن بينكما صلة. وبعدين ما الفائدة؟ الجرير والفرس ده يشتموا بعض الليل ونهار ولا فائدة ولا اي شيء، ما تركوا شيئا. فده الهجاء، المدح نفاق، والهجاء سباب، وسباب المسلم فسوق. والغزل كيف كيف اتكلم في رجلها، سلام على كعبها، كعب الكعب، يا سلام على الكعب، يا سلام على خصلة الشعر لما الهوى يجيبها وتهفت تهفت، ايه هفك الله سبخك ايش هو، وقاعد يتغزل في رجليها وضوافرها وعنيها ورموشها، يا رجل يهب. والمراسي كيف ان انت تقعد تتكلم في الموتى وتذكر امجاد الموتى ونحوها، فانه يجعل الانسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة اليها البتة. تفكر لو عندك حصان له جناحين وسبع رجول، والحصان ده بيجري بيطير كذا وبيعمل كذا، فكر في أحلام وخيالات وأوهام. وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه، فالإنسان في الفقه يقعد يتخيل أشياء. العلماء لإما كانوا يتخيلون أشياء ولكن لوضع ضوابط لها ونفعت، لما أبو حنيفة فكر في استخدام أسلحة دمار شامل ولم يكن يوجد أسلحة دمار شامل. لكن الإنسان يقعد يفكر في أشياء لن تحدث ويفترض لها، فيقول طيب لو إن مثلا رجلا تزوج غزالة، طيب الغزالة حامل، طيب هو لما يعاشر الغزالة يغتسل ولا ما يغتسل؟ الجنابة من الغزالة توجب الغسل أو لا توجب الغسل؟ وماذا يجب على الغزالة؟ وهل يأمرها بطاعة الله والصلاة أم لا يأمرها؟ أنت عم بتفكر في أشياء خبال خبال خالص. والطب يفكر في الطب كيف نفعل وكيف نسوي. فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. نصائح عظيمة من القيم رحمه الله. مش علم الرياضيات الذي لا ينفع، يعني هم كانوا جايبين مسألة كده ان واحد يقول للخليفة سأقول كذا وتعطيني مقابل، ثم كل مرة تضاعف لي المقابل، فيقول لك مثلا أعطاه قال له شيئا فأعطاه في هذه المرة درهما، ثم قال له شيئا فيعطيه الآن درهمين، ثم يقول شيئا فيعطيه أربعة، ما هو كل الضعف، ثم يقول شيئا فيعطيه، ثم يعطيه شيئا، فكذا قال. والخليفة لبساطة عقله وافق، وهذا الرجل قاعد يحسب أنه لو كلمته لمدة يومين هاخد ثروته كلها، صح ولا لا؟ ما هو الواحد بقى اثنين، اثنين بقى اربعة، اربعة بقى ثمانية، ثمانية بقى ستاشر، ستاشر بقى اثنين وثلاثين، اثنين وثلاثين بقى اربعة وستة، مضاعفات كثيرة جدا. وعملوا مسألة طويلة صفحتين مكتوبة عندي في بحث كده، تاخد كل ثروة الملك فيه. فدي تفكير رياضي لكنه لا نفع له ولا قيمة له. نعم نعم. هو يسأل عن أولاد الأطفال الصغار الذين يموتون وهم صغار، وبالذات أطفال المشركين. هو لا يقصد أطفال المسلمين، يقصد أطفال المشركين. هي المسألة الأولى أنهم لاحقون بآبائهم، وهذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم الطفل المسلم يموت يلحق بأبيه المسلم، الطفل الكافر يموت يلحق بأبيه الكافر، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت عنه أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذه اللي أدت إلى أن يقول العلماء هم من أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، وده ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى إذن الأطفال الصغار، وده اللي قرروا كثير من أهل العلم، وقرروا حتى الشيخ بكر أبو زيد، وقرروا الشنقيطي وغيره، إن الأطفال الذين يموتون حتى لو كانوا مسلمين يختبرون يوم القيامة. القول الثالث ما ذكرناه لكم، وهو ثابت في البخاري من حديث سمرة بن جندب في ثلاثة مواضع في كتاب البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية المشهورة، حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح التفت إلينا فقال هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد قصها، قصها لمين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها له، فصلى بنا ذات يوم فالتفت إلينا فقال هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ قلنا لا، قال ولكني رأيته. حديث طويل جدا، زلنا محمد الزيد يفتكرنا عملنا عليه حوالي 10 خطب، طويل جدا الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء له جبريل وميكائيل وأخذاه وطوفاه، فرأى أشياء كثيرة جدا من علم الغيب، ورأى الزنا وهم يعذبون، وأكلت الربا وهم، وتارك الصلاة وتارك القرآن. ومن ضمن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتفع من دار في الجنة إلى دار أعلى منها، فوجد إبراهيم عليه السلام طويل جدا يجلس حوله أولاد الناس. فهو النبي لم يكن يعرف ماذا يرى، ما هذا؟ فكل مرة يسأل جبريل وميكائيل ما هذا، فيقولان انطلق انطلق. يرى النساء معلقة بأسدائها في النار، فيقول ما هذا، فيقولان انطلق انطلق. في الآخر قال لهم طوفتمان الليلة فأخبراني بما رأيت، قال له أما كذا فهو كذا، وأما كذا فهو كذا، وأما كذا، وأما الرجل الطويل الذي رأيته وحوله الأطفال فهو إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس. رأهم فين؟ في الجنة. فهذا جمهور العلماء على آخر حديث يعتبر ناسخا لما سبق، معناه أن الأولاد الصغار كلهم في الجنة. يبقى كم قول في المسألة؟ ثلاثة. إن شئت تأخذ الأول هم مع آبائهم خذ، وإن شئت تأخذ الثاني إن الله أعلم بما كانوا عاملين يلزمك أن تقول يختبرون في العرصات، وإن خدت بالرأي الثالث هو الذي نأخذ نحن به ولا نلزمك به. هذا الذي أقول، هذا الذي أدين الله به، أنه ناسخ لغيره وأن أولاد الناس كلهم في الجنة وأن يطوف عليهم ولدان مخلدون هم هؤلاء، وإن كان الولدان المخلدون هم أولاد الكفار، وأما أولاد المسلمين فهم مع آبائهم وأمهاتهم بدليل قوله والذين آمنوا ولم يلبسوا ولا قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأولادك معك. قاعدة نافعة في أنفع الفكر أو الفكر، والفكر هذا خاص بالإنسان لأن الله عز وجل خلق الإنسان وزوده بالعقل، والعقل هو مركز التفكير، العقل مركز التفكير، ويوصف الإنسان بالعقل، وإذا غاب عقله غاب التكليف، فغائب العقل مجنون لا يكلف، والصغير قاصر فكره قاصر عقله فرفع عنه الله عز وجل التكليف. فالفكر هذا من خصائص الإنسان ومعه الجان كما ذكر. هل الحيوانات الأخرى المخلوقات لها عقول؟ لا، لها غرائز تتجه إلى ما ينفعها فقط، لكن ليس لهم عقول يتطورون بها ويطورون أساليب الحياة، وإنما لهم غرائز يعيشون بها، غرائز تدفعه إلى الافتراس إلى الأكل إلى الشرب إلى الجماع هكذا. لكن هل هناك مثلا أسد يفكر في عمره ولا في يترك إلى أولاده؟ لما غرائز فقط. الإنسان هو العاقل. هل يوصف الله عز وجل بالعقل؟ لا. هل ينفع عن الله العقل؟ لا. لماذا لا نثبت ولا ننفي صفة العقل للرب؟ لأنه لم يرد نص ينفي أو يثبت. تمام؟ لكن الإنسان له عقل، ربنا عز وجل قال أفلا يعقلون كذا مرة، صح ولا لا؟ وقال إن في ذلك الآيات اللي يقول الألباب، والعقل هو القلب ومكان العقل القلب، ولذا ذكر الله عز وجل أن الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها. فأصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب في الأخذ والترك والحب والبغض. العقل هو يدور هذا العقل ويفكر، فالعقل يقول لك اترك هذا افعل هذا، العقل يقول لك اترك هذا افعل هذا. فأنت وانت تسير في الطريق وجدت حفرة، العقل يقول لك اجتنب هذه الحفرة ابعد عنها، قاتل إنسان ما أمسك سكينا ويأتي إليك، العقل يقول لك ابتعد عنه، انحرف يمينا انحرف يسارا، سيارة في الطريق يقول لك تعال إلى اليمين تعال إلى اليسار. فالعقل هو الذي تفكر به فتفعل أو تترك، تفعل أو تترك، وتحب وتبغض. الحب والبغض الذي هو فيه الخير والشر والذي فيه النفع والضر، ليس الحب الذي تتجه إليه بغرائزك دون التفكير العقلي، لأن الحب المبني على التفكير الغريزي لا التفكير العقلي كثيرا ما يضل صاحبه. أما التفكير الحب والبغض المبني على التفكير العقلي فنحن عقلا نحب المرسلين والمحسنين والمطهرين والتوابين، لأن العقول لما فهمت الشرع أوجبت علينا أن نحب ما يحب الله. ولماذا نبغض اليهود والنصارى والكفار والمفسدين في الأرض؟ لأن العقول بعدما درست أثبتت لنا أنه الله يبغضهم، فلا بد أن نبغض ما يبغضه الله عز وجل. فقصد بالحب والبغض الحب والبغض المبني على الشرع المفهوم بالعقل، والشرع لا يمكن فهمه إلا بالعقل، ولذا اتفق العلماء قالوا العقل مناط التكليف. فاهمين يعني العقل مناط التكليف؟ يوسف فهم يعني العقل مناط التكليف؟ المكلف يكون عاقل ولا يكون غير عاقل؟ طيب لماذا صار مناط؟ لأنه عنده عقل، هو عقل. لماذا؟ لوجود عقل عنده، وجود العقل جعله مكلفا. ولذا الذين ليسوا بعقلاء هم قسمان، قسم يسمون المجانين وقسم يسمى الطفل. الطفل، لأن الطفل طالما لم يبلغ إذا لم يكتمل عقله، وأما المجنون فغائب عقل. والمجنون نوعان، مجنون غائب العقل ومعتوه متأخر العقل. المجنون غير المعتوه، المعتوه يكون مثلا عنده 30 عاما ولكن تفكيره متوقف عند 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، فده حكم الطفل، لأن الطفل عقله إيش؟ قاصر، فالمعتوه عقله قاصر، فحكم الطفل. أما المجنون فهو غائب العقل. المعتوه تتصرف أنت معه باعتباره كأنه طفل فلا تخشى منه، أما المجنون لا ضابط لتصرف، ممكن واقف معاك يخلع ملابسه، واقف معاك يضربك على وجهك، يولع فيك، لا ضابط لتصرف. أما المعتوه له ضابط تصرف بحكم النمو أو التأخر العقلي. حكم المجنون أنه يوم القيامة يمتحن هو وأهل الفترة، وأهل الفترة الذين لم يأتهم رسول ولم يسمعوا عن رسول. فلو فرضنا وجود جزيرة الآن في العالم لم يسمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام وماتوا على ذلك، فهم يسمون إيه؟ أهل فترة، يختبرون يوم القيامة. يأمرهم الله عز وجل، لأنه في الآخرة لا مجانين، العقول كلها اكتملت يوم القيامة، كل العقول اكتملت، وبصرك اليوم حديد، عقلك اليوم حديد، سمعك اليوم حديد. فالله عز وجل يأمرهم بدخول النار، فإن عفوه فيدخلون النار فعلا، لأن إذا كان عصوا الله بنفسه وهو يأمرهم سبحانه، هل كان يتصور في الدنيا أن يطيعوا رسله؟ لا، هم لا يطيعونه هو أصلا، فكيف يطيعون رسله؟ فالحق أنهم يدخلون النار. ولذا مسألة جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ستجد كثيرا سيقول لك لا هم في الجنة، والشيعة طبعا يجزمون أن عبد المطلب وأبا طالب في الجنة، والبعض الآخر يقول هم في النار لأن كانت عندهم شريعة إبراهيم عليه السلام وخالفوه، وهذا القول الأرجح. وهناك قول آخر أنه لو فرضنا أنهم من أهل الفترة كما يقول الشنقيطي وغيره، لو فرضنا من أهل الفترة فهم من أهل الفترة الذين سيدخلون النار، يعني الذين سيأمرهم الله فيعصون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، وطالما قال في النار إذن مآلهم النار، لن اختبروا أو لم يختبرهم في النار. إذن لو خدنا بالرأي الآخر هذا معناه أن عبد الله وآمنة وعبد المطلب وغيره يبعثون يوم القيامة، يأمرهم الله عز وجل بدخول النار فيعصون الله تبارك وتعالى، أو هم كفار لا يحتاجون إلى امتحان أهل الفترة، لكن المجنون ها سيمتحن، وأهل الفترة الذين لم يسمعوا برسول سيمتحنون. الأطفال يخرجون برا الامتحان، لأن هناك نص، لأن هناك نصا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب في 3 مواضع في البخاري، قال رأيت إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، الأطفال كلها الذين ماتوا وهم أطفال، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال أولاد المشركين، وأولاد المشركين؟ قال أولاد المشركين، وأولاد المشركين؟ قال خياركم أولاد المشركين. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، فين؟ في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. إذن يخرجون عن مسألة الامتحان في الآخرة. إذن بقي الآن أن من الذي سيمتحن في الآخرة؟ أهل الفترة والمجانين فقط لا غير. فالعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. إذن المجنون لا يجب عليه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، إن أدات لكن إن لم يقدم غائب العقل. فالعقل أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى، لابد أن تحمد الله عز وجل على وجود العقل، تحمد الله تبارك وتعالى، لأن العاقل أفضل من المجنون، والدليل أن الرسل كلهم عقلاء وهم خير البشر. وهذا العقل لابد أن تستخدم هذا العقل فيما ذكرنا. فاكرين أول كلامنا؟ أول كلامنا كان خطير جدا، قلت لك إن الله عز وجل خلق هذا العالم كله ووضع له نظاما، ليس للإنسان أبدا أن يخالف هذا النظام في أبسط شيء، لا ترتكب صغيرة ولا ترتكب كبيرة ولا ترتكب بدعة ولا ترتكب شركة أصغر ولا ترتكب شركة أكبر، الواجب هكذا، لأن خالق الكون وضع له نظاما لا يختل. وقلنا أن استعمالات الأشياء كلها بترجع إلى أصحابها الذين صنعوها، وتلتزم بما أمروك به ووصفوا لك كيف الاستخدام. فربنا خلق العالم ووضع له نظام، لازم تسير هذا النظام. كون أن ربنا عز وجل يسامحك إذا ارتكبت صغيرة أو كبيرة أو بدعة بالتوبة، ده من رحمته ومن عفوه فقط، ده من فضله هو سبحانه عز وجل. تفضل، يجب هذا العقل الذي زودك الله به أن تحكم به نفسك، فلا تفعل أي مخالفة سرا ولا جهرا، خفية علنا، أبدا لله تبارك وتعالى. وهذه فائدة العقل، فإن لم يفيدك العقل في هذا فتبا لهذا العقل. صح. وإذا الكفار عندهم عقول أو لا، ووصفهم الله بأنهم كأنهم ليس لهم عقول، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، لأن العقل إذا لم يستخدم فيما ذكرنا فكان الأفضل ألا يكون. صح ولا لا؟ فالعقل هذا لابد أن تستخدمه في ذكر الله، في طاعة الله عز وجل. قال وأنفع الفكر، الفكر في مصالح المعاد، يعني تعمير الدار الآخرة. وتعمير الدار الآخرة يكون باجتناب ما ذكرنا، إيه؟ صغائر وكبائر وبدع وشركية. وفي طرق اجتلابها جلب المصالح، الطاعة والذكر والعبودية والخضوع والخشوع. وفي دفع مفاسد المعاد، مفاسد المعاد اللي هو دخول النار والعذاب الأليم والغساق والحميم وشجر الزقوم. وفي طرق اجتنابها، فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. أربع أفكار: كيف تجتنب المصالح، كيف تدفع المفاسد، كيف تجتنب المفاسد، كيف تجتنب المفاسد، كيف تيسر طرق اجتناب المصالح. ثم قال ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا. يبقى الأول تفكر في مصالح الآخرة، ثم لا بأس أن تفكر في مصالح الدنيا، تريد تدبر لنفسك طعاما شرابا بيتا مكانا زواجا وطرق تحصيلها. وفكر في مفاسد الدنيا، فكر في مفاسد الدنيا، وفكر في كيف ابتعاد عن مفاسد الدنيا. فكر في طرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء. إذن لا عاقل حقا إلا المؤمن، لا عاقل حقا إلا المؤمن. وإذا تحكم على كل الكفار بأنهم ليسوا بعقلاء، ولكن لا نعتبرهم مجانين لأنهم لا يختبرون في الأخيرة، بل يعذبون العذاب الأليم والعذاب المهين. ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه. آلاء هي النعم، عطاءات الرب عز وجل. فكر في عطاءات الله عز وجل. وإذا قال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فعليك تفكر في نعم الله عليك. ولكن الإنسان جحود، عمر ما الإنسان بيروح ناسي النعم ويفكر فيما ينقصه، لكن لا يفكر فيما عنده، فيفكر يقول لك أنا ليس معي مال يكفيني لغاية بكرة، ولا يقول أنا عندي عينان أبصر بهما وأذنان أسمع بهما وقلب كذا ويد أبطش بها، ما يفكر في النعم والآلاء. لكن لابد الإنسان أن يفكر فيها ويحاول إحصائها. ولذا قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني عدوا نعمة الله ولكن لا تحصوها. وطرق، قال نعم الآلاء الله ونعم، وأمره ونهيه. بعد النعم، نعم أنت خلقك إنسانا عاقلا كذا كذا، فكر في الأمر والنهي. وأعظم الأمر التوحيد، وأعظم النهي الشرك، فابتعد عن مناهي الله عز وجل كلها وافعل أوامر الله كلها ما استطعت. قال وطرق العلم به، يبقى فكر في الآلاء والنعم وفكر في الأمر والنهي، ثم فكر في طرق العلم به وبأسمائه وصفاته. كيف أتعلم؟ من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما والاهما. والى الكتاب والسنة يعني طريقة السلف الصالح، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن أنت تحتاج للكتاب والسنة، وتحتاج أيضا إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا الفكر يثمر لصاحبه، الفكر بقى اللي هو من أول الآلاء والنعم وطرق التحصيل والأوامر والنواهي، يثمر يعني يفيد لصاحبه المحبة. محبة من؟ محبة الله، وهي أعلى العبادات. قلنا أول عبادة أعظم عبادة هي الحب، يليه خوف والرجاء، المحبة والمعرفة للعلم. فإذا فكر في الآخرة وشرى فيها، ما معنى شرى فيها؟ شرى فيها علو الشرف والعلو، الشرف والعلو. إذا فكر، وهي علو الدنيا سفلة ومنتهية، الآخرة عالية وغير منتهية خالص، وشرى فيها ودوامها، لكن الدنيا فانية. وفي الدنيا وخستها، خسة ليه؟ خسة الآخرة لا فيها معصية لله، لا فيها معصية صغيرة، حتى الكفار اللي في النار لا يدروا، خلاص انتهى، ما عاد فيه، بمجرد النفخة في الصور انتهت المعاصي، انتهت الصغائر، انتهت الكبائر، انتهى الشرك الأصغر، انتهى الشرك الأكبر، الكل مطيع لله، حتى الكفار المخلدون في النيران، لكن لا ينفعهم. ففي في واحد في النار يستطيع أن يعصي؟ في فرعون في النار يقدر يقول أنا ولا أنا؟ حد خلاص خلصت. فإذا الدنيا خسيسة، فيها معاصي خسيسة، لأن فيها مخالفة للرب عز وجل، خسيسة بمعاصيها، ببدعها، بمخالفتها، بكفرها، بشركها، خسيسة. أما الآخرة شريفة تماما، فيها تعظيم، فيها الربوبية التامة والألوهية التامة لله عز وجل. أما الدنيا فهي خسيسة. أدي معنى الدنيا خسيسة، وهذه السبب تسميتها إيه؟ دنيا. قال وفنائها، يبقى هي دنيئة وخسيسة بماذا؟ لا، دنيئة وخسيسة بالمعاصي التي فيها، بالكفر، بالشرك، بالسحر، بالظلم. وفنائها هي لا تدوم، لابد أن تفنى، وهذا أمر مشاهد، الناس تموت أمامك، أجيال تلي أجيال تموت أمامك، إذن سيأتي وقت كله ينتهي. أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة، الإنسان يطمع في الحاجة الدائمة وللحاجة الفانية، الحاجة الخسيسة وللحاجة الشريفة، والزهد في الدنيا. وأنت حتى في الدنيا لا تستطيع أن تغرس من النعم كما شئت، يعني افترض مثلا في لحظة كده حبيت الموز مثلا، ثمر الموز، طيب نجيب لك 100 كيلو تاكلهم؟ درس. يبقى حتى المتعة اللي في الدنيا نفسها محدودة وتضرك إن زالت عن حده، أي متعة في الدنيا إن زالت عن حده تضرك. أما في الآخرة لهم ما يشاءوا، كل اللي أنت كما تشاء. وكلما فكر في قصر الأمل، لأن مهما طال أملك هو قصير، عمرك كام؟ عمرك 20، طيب تقول لسه قدامي 60-70، قصير يعد يمر. وأمامك الناس كل اللي أمامك اللي عمره 66 مثلا، كان في يوم من الأيام عنده يوم وعنده سنة وعنده شهر وكده، فأنت كمان كله سيكبر، ستدوم، ستنقضي هذه الحياة. وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد، طالما الوقت ضيق اشتغل وبذل الوسع في اغتنام الأوقات، كسب الوقت. وإذا اللي يضيع وقته هذا مصيبة، ده صار مصطلح عند الناس، يقول له ما تيجي نضيع وقت، ما تيجي نضيع وقت، لا إله إلا الله، والنسوان تحكي في التليفونات يقول لك بنضيع وقت، ضيع وقت، ده أنت محتاج كل ثانية، لا إله إلا الله. يا ريت الأوقات تباع، كل اللي يريد يضيع وقته يا ريت بيتشرى والإنسان يشتريه. وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد. ولذا أنت لما تنظر تجد الحسن البصري رجل من أهل الآخرة يمشي تحجب من الناس، الناس غفلة كده ليه؟ فيقعد يقول للإنسان أنت تموت ولا لن تموت، أنت كذا ولا كذا، يفكره، فكر الناس، هو عاقل واعي. وحتى في الجنازة ماشي فيقول اللي بجواره أرأيت هذا الذي في النعش إن عاد إلى الدنيا أيعمل معصية قط؟ قالوا لا والله. قالوا فإن لم يكن هو فكن أنت، إذا ما كانش هو كن أنت. هو يمشيان في جنازة، ففي ميت محمول، هو يسأل الرجل الذي بجواره، يقول الميت المحمول هذا إن عاد الآن إلى الدنيا، لو أحياه الله إلى الدنيا يرجع للمعاصي؟ قالوا لا لا أبدا. قالوا هو لا يستطيع وأنت الآن تستطيع، تسع البعد عن المعاصي. هم عقلاء، والواحد يوم لما يعني تحاول الدنيا معه يفكر نفسه، فينزل إلى القبر ويجلس في القبر ويقول يا نفس الآن أنا في القبر وسأخرج، سيأتي يوم أدخل ولا أخرج. فهؤلاء أهل الآخرة، تفكر في الآخرة دائما. الدنيا فعلا زائل، وانت تفكر في ذكرياتك كده، أين هي؟ أين الأحداث اللي حصلت لك من 5 سنين؟ شعاع شريط كده مر وخلاص. انت لسه صغار، بكلم شباب صغيرين، فكر فيما حدث حصلت من 5 6 7 10 سنين والاحوال، وانت كنت مشغول ومهتم، وبعدين راح كله راح. شريط بيمر كده، ذكريات الحياة كلها كده، كل الحياة هكذا. فاذا فكرت انت بهذه الطريقة لن ستكون ذكيا، والذكي هو من لا يقع في المعصية، والغبي هو الذي يقع في المعاصي. فإن كان غباء عارض عاد إليه الذكاء فتاب، وإن كان غباء دائم زاد المعاصي ولم يتوب. فماعز كان ذكيا رضي الله عنه جدا جدا، توابون، هؤلاء توابون. كعب بن مالك تخلف عن الجيش الذي يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم، الذكاء خله يرجع ويعترف ويتوب ويصير من أفضل التوابين في العالم، وتظل ذكراه ماثلة. فلا بد من اغتنام الاوقات. قال فانت تلاقي نفسك لما تكون عاقلا، هذا هو العقل الذي نقصده، تجد نفسك في وادي والناس في وادي. وانتم جربتم هذا لما تكونوا في جنازه وترون البدع او في الممارسات كده في فرح ولا شيء، تلاقي الناس بتعمل اشياء وانت في وادي والناس في وادي. لا تحزن من هذا، ده هذا عنوان الفوز، هذا عنوان الفوز. وبإزاء هذه الافكار الرديئه التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق، أكثر الخلق يقول ألف على هذه المرأة أكسبها، أحاول أكسب مال بالحرام من كذا، كل أفكار رديئة بتدور في أفكار الناس والعياذ بالله. فالفكر فيما لا يكلف الفكر فيه هذا أيضا من الغباء. طب كيف صفات الرب؟ كيف يستوى العرش؟ كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ ينزل السماء الثانية؟ العرش هو فوق العرش ولا ترك العرش؟ طب نزل السماء الأولى، السماء الثانية فوقه، الثالثة، إيه طرح فيه؟ طب هو سبحانه وتعالى سماوات 7 وفوقها عرش، هكذا عرش الله جل فوق السماوات 7 هكذا، يعني كالقبة، والله فوقه. الله فوقه كيف؟ كيف إيه؟ طب ماذا عن يمين الله؟ لا شيء. ماذا عن يسار الله؟ في الله فقط، لا في شيء يمين، لا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يقعد يفكر في هذا سيصل إلى من؟ هذه يسموها الميتافيزيك، يفكر في لا شيء، هذا تضيع للعقل ولا لا؟ وغيره اللي هو أدنى منه وأهون منه، التفكير في المعاصي، التفكير في الكسب الحرام، أو ده أدنى من التفكير في الغيبيات. قال ولأنه لم تكلف بذلك، لم يكلفك الله بأنك تفكر كيف استوى، كيف خلق، كيف هو، كيف وجهه، كيف يده، لم يكلفك بذلك. ولا أعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع. علم لا ينفع، توصل لإيه؟ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقل إلى إدراك. العقل محدود، أنت بتكلفه ما لا يطيق. كما تقول لإنسان أنا أريد منك أن أنت تحمل 20 مليون كيلو على كتفك، ما يستطيع. إذا أمرت أن تطاع فأمر بما، فأنت تأمر عقلك أن يفكر في الغيبيات، لن يستطيع، أنت تكلفه ما لا يقدر عليه. ومنه الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر، كالفكر في الشطرنج. واحد قاعد يفنن، يجيب الملك كده ويكسب الوزير، وزير إيه وملك إيه والقلعة ايه وطبية ايه ونيلة ايه، وواحد يلحب على الزهر كده واكسب زهر ايه وطولة ايه وكوتشينة ايه شطرنج، ما هذا الهبل؟ عقلك هذا الذي اعطاك الله اياه لتفكر فيما ذكرنا، فكر في لعب، فكر في الموسيقى، يعني كيف تدرس السلم الموسيقي وتألف منظومة موسيقية، منظومة موسيقية ما، او يألف اغنية يغني بها في الافراح، ما هذا؟ انت تفكر في تضيع عقلك والعياذ بالله. هذه هوايات لا ينبغي التفكير فيها طالما نهى الشرع عنها، طالما الشرع نهى عنها لا نفكر فيها. فالشرع نهى عن الشطرنج، قال علي بن أبي طالب: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ الشرع نهى عن الطاولة النردشير، خلاص يبقى كل ما يقاس عليها منهي عنه، تضيع وقت وتضيع عمر وتضيع عقل. لكن ألعب كرة إلعب، بدل بدنك سيجري وتجري الدم في جسمك، تلعب كونغ فو ولا ألعاب بالقوة ما في إشكال، طالما تقصد بها تقوية البدن والدفاع عن النفس والدفاع عن الدين ما في إشكال. لكن تهلك نفسك وتضيع الصلوات لا. ومنها الفكر في أنواع الأشكال والتصاوير، كيف النحت لك اللوحة بتاع بيكاسو، بيكاسو فاز بها بجائزة رهيبة جدا، وبيكاسو بحب $1,000,000. بص كده للصورة، شوف البعد، بعد ايه؟ بص البعد الثالث، ثالث مين ورابع مين؟ ده بيكاسو لما لقى الناس هبلة وكل ما يعمل لوحة تباع بملايين الدولارات عمل ايه؟ جد الحصان وحطه في الألوان وخبطه في لوحة وباع اللوحة بالملايين في مزاد علني، اتباعت في مزاد علني، وكل واحد يبص ينظر كده من كبار فناني العالم، من كبار فناني العالم، فيقول له ايه رايك؟ قال له بص لا بيكسر، انا هحاول اوصل. وفي بعد ورا الحته الزرقاء دي اللي وراها اللون الاخضر اللي وراها ده، الراجل جاب ده الحصان وغمسه في الالوان وهبت بيه اللوحه بعد ما اتبعت بالملايين، قال للناس ده انا عملت كذا. بعد ثالث ايه؟ والظل اللي مش عارف اقول، والهبل هبل، وتقول لك انا مش عارف الموسيقار محمد عبد الوهاب الف اللحن ده ازاي، لحن ايه ده هبل. ويجي المشرك، المشرك اللي اسمه الجافري، ويقول لك لا ده السيدة ام كلثوم كانت بتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، هات ايديك تسرح في دنيتهم ايديا، هات ايديك ترتاح لمستهم ايديا. ايه الكلام هذا؟ فتضيع العقول فيما لا يصلح ولا ينفع. قال: وأنواع الأشكال والتصاوير والفنون والتماثيل، ده التماثيل دي علوم مخصوص من علوم النحت، علم النحت ده علم رهيب ويدرس في الجامعات. ومن الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعطي الفكر فيها النفس كمالا ولا شرفا، كالفكر في دقائق المنطق. والمنطق هذا علم ابن تيمية، ألف كتاب اسمه الرد على المناطق، والمنطق هذا أرسطو اللي مخترع. وتشوف بقى القاعدة الكلية وتحاول تطبق القاعدة، فتقول مثلا عبد الغفار ينام على السرير، تمام، القطة تنام على السرير، تمام، يوم السبت ينام على السرير، لا ما يصلحش، لا يصلح، ما لا يصلح. فكر فيها ايه؟ منطق ايه؟ منطق ايه؟ ونيلة ايه؟ والحسب الله. والعلم الرياضي والطبيعي هذه كل التفكير فيه ليس له معنى. وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم تزك نفسه. إذا ما في أي علوم فلسفية، طبعا هي أكثر العلوم الموجودة في العالم العربي، بل كل العلوم يسموها درجة فلسفة، أي واحد حصل لقب دكتور اسمه معاه شهادة اسمها PhD. PhD يعني إيه؟ دي يعني دكتوراه، والPh فلسفي، فيبقى دكتور في الرمد مثلا في العيون معاه PhD، دكتور في التاريخ PhD. فسموا أعلى العلوم وأعظم العلوم هي فلسفة، والفلسفة ضياع والعياذ بالله. واللي ضيع المعتزلة مين إخوان؟ أول المحاضرة النهاردة. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، كيف نفكر، كيف الشهوات ونحصلها، نصنع خمرة مع الطاقة إزاي، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عقبة له، كيف أحصل على فلانة، كيف أصل إلى الجميلة علانة وأذني بها، وهذا مضرته في عقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته. ومن الفكر فيما لم يكن لو كان كيف يكون، لو كان لله ولد طب يبقى نعمل إيه ويكون إزاي، لو كان الله عز خلق السماوات بدل 7 تبقى 9 يبقى نعمل إيه، لو وتضيع نفسك وتلوي عقلك. كالفكر فيما إذا صار ملكا، واحد يقعد يقول يا سلام لو معايا طاقة إخفاء، أنا بقى حط طاقة إخفاء واركب القطار السريع وروح أسوار ولا حد واخد بال، واركب الطائرة ولا حد واخد بال، وروح رايح أمريكا جايب دولارات أنت رايح فيه؟ لا معاك طاقة إخفاء وأنت عمال تحلم، فوق اصحى. الخيال ده معظم الناس عمالة تتخيل يا سلام لو كنت ملكا، ويقول لك لو انا كنت رئيس مصر كنت عملت، ولا انت هتعمل ولا هتسوي، لا هتعمل شيء. او وجد كنزا، يا سلام لو الاقي كنز مليان ذهب ويكون مثلا معايا 6 مليار دولار اعمل واعمل واعمل. يا عم وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي ويقعد يخطط ويقرس وفي الاخر يلاقي الله ما فيش حاجه. فانت بتضيع وقتك في ايه؟ تسترسل مع ايه؟ وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من افكار السفل، يعني افكار الدناء. ومنها الفكر في جزئيات احوال الناس ومجرياتهم ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. فانت شايف فلان تقول طب كيف في بيته؟ افكر كده اكيد بيتعامل مع مراته بطريقة كده، واكيد لما بيجيبوا اكل. انت مالك شغل نفسك بايه والعياذ بالله. ومن الفكر في دقائق الحيل والمكر، كيف نمكر لكذا. وهذا محمود لو كان بتمكر لحرب مع الكفار وتستطيع التنفيذ، اما مكر وانت جالس، ما هو المكر والحاجات التفكير هذا اليمنيين اشطر الناس فيه وابرع الناس فيه، والدولة المتخلفة العظمى في العالم العربي. بياخدوا القات، هو الظهر صل الظهر بعد ياخد القات، اول ما ياخد القات هو يقعد كده بقى. طبعا بيخروا المغرب، بيخروا بيصلي الظهر مع العصر تقديم، ويأخر المغرب يصلي مع العشاء تأخير عشان ياخد مساحة من الساعة 1 للساعة 8 مع القات. ياخد القات يبتدي عقله يلف، فيقول ايه لان ذاتي لو طرت المكة وانا قاعد كده بالكرسي بتاعي امشي لغاية مكة واعمل واسوي واخلي وارجع تاني، وفي الاخر فين على العشاء يفوق وهو قاعد مكان، ويكون استفرغ كتير جدا او نايم في الارض، ومضيعين نفسهم بالقات اللي مضيعهم في دنيا الأحلام والأوهام، دنيا الوهم، دنيا الوهم. ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراس. يريد يألف شعر في المدح يعني النفاق صح، والهجاء يعني الشتم والسب، الشتم والسب، يقعد يألف كده. يعني ماذا كان عندنا أمير الشعراء هو أحمد شوقي، أمير شعراء مصر فعلا لا يبار، صاحب القول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، كان بينسل حافظ إبراهيم شاعر عظيم جدا. فقعد يفكر كيف يهجو، كيف يهجو. فدخل مرة عليه وقال يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي اليوم أصبح باردة. هو عايز يقول له أنت راجل إيه بيشتم طول الليل بيفكر في بيت الشعر هذا، ما الذي تفاده؟ بعدها بثلاث ايام راح بيعه اميرا للشعراء. فتفكر في الهجاء تسب الناس، لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة، اشبهتها بل اشبهتك فكأن بينكما صلة. بعدين ما الفائدة؟ الجرير والفرس ده يشتموا بعض الليل ونهار ولا فائدة ولا اي شيء، ما تركوا شيء. فده الهجاء، المدح نفاق والهجاء سباب، وسباب المسلم فسوق. والغزل كيف اتكلم في رجلها، سلام على كعبها، كعب ايه الكعب، يا سلام على الكعب، ويا سلام على خصلة الشعر لما الهوى يجيبها وتهفف تهفف ايه هفك الله بخك ايش هو، وقاعد يتغزل في رجليها وضوافرها وعينيها ورموشها. يا رجل يا هب. والمراسي كيف ان انت تقعد تتكلم في الموتى وتذكر امجاد الموتى ونحوها، فانه يشغل الانسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة. ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة اليها البتة. تفكر لو عندك حصان له جناحين وسبع رجول، والحصان ده بيجري بيطير كذا بيعمل كذا، فكر في أحلام وخيالات وأوهام، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه. فالإنسان في الفقه يقعد يتخيل أشياء، العلماء لإما كانوا يتخيلون أشياء ولكن لوضع ضوابط لها ونفعت. لما أبو حنيفة فكر في استخدام أسلحة دمار شامل ولم يكن يوجد أسلحة دمار شامل، لكن الإنسان يقعد يفكر في أشياء لن تحدث ويفترض لها، فيقول طيب لو إن مثلا رجلا تزوج غزالة طيب الغزالة حامل، طيب هو لما يعاشر الغزالة يغتسل ولا ما يغتسل؟ الجنابة من الغزالة توجب الغسل أو لا توجب الغسل؟ وماذا يجب على الغزالة؟ وهل يأمرها بطاعة الله والصلاة أم لا يأمرها؟ أنت عم بتفكر في أشياء خبال خبال خالص. والطب يفكر في الطب كيف نفعل وكيف نسوي. فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرتها شغلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا. نصائح عظيمة من القيم رحمه الله. مش علم الرياضيات الذي لا ينفع، يعني هم كانوا جايبين مسألة كده ان واحد يقول للخليفة سأقول كذا وتعطيني مقابله، ثم كل مرة تضاعف لي المقابل، فيقول لك مثلا أعطاه قال له شيئا فأعطاه في هذه المرة درهما، ثم قال له شيئا فيعطيه الآن درهمين، ثم يقول شيئا فيعطيه أربعة، ما هو كل الضعف، ثم يقول شيئا فيعطيه، ثم يعطيه شيئا، فكذا قال. والخليفة لبساطة عقله وافق، وهذا الرجل قاعد يحسب أنه لو كلمته لمدة يومين هاخد ثروته كلها، صح ولا لا؟ ما هو الواحد بقى اثنين، اثنين بقى أربعة، أربعة بقى ثمانية، ثمانية بقى ستاشر، ستاشر بقى اثنين وثلاثين، اثنين وثلاثين بقى أربعة وستة، مضاعفات كثيرة جدا. وعملوا مسألة طويلة صفحتين مكتوبة عندي في بحث كده، تاخد كل ثروة الملك فيه. فدي تفكير رياضي لكنه لا نفع له ولا قيمة له. نعم نعم. هو يسأل عن أولاد الأطفال الصغار الذين يموتون وهم صغار، وبالذات أطفال المشركين، هو لا يقصد أطفال المسلمين، يقصد أطفال المشركين. هي المسألة الأولى أنهم لاحقون بآبائهم، وهذا نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم الطفل المسلم يموت يلحق بأبيه المسلم، الطفل الكافر يموت يلحق بأبيه الكافر، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت عنه أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذه اللي أدت إلى أن يقول العلماء هم من أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، وده ثابت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش، الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى إذن الأطفال الصغار، وده اللي قرروا كثير من أهل العلم، وقرروا حتى الشيخ بكر أبو زيد، وقرروا الشنقيطي وغيره، أن الأطفال الذين يموتون حتى لو كانوا مسلمين يختبرون يوم القيامة. القول الثالث ما ذكرناه لكم، وهو ثابت في البخاري من حديث سمرة بن جندب في ثلاثة مواضع في كتاب البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية المشهورة حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح التفت إلينا فقال هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد قصها، قصها لمين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها له، فصلى بنا ذات يوم فالتفت إلينا فقال هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ قلنا لا، قال ولكني رأيته. حديث طويل جدا، أظن محمد أبو زيد يفتكر أننا عملنا عليه حوالي 10 خطب، طويل جدا الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء له جبريل وميكائيل وأخذاه وطوفاه، فرأى أشياء كثيرة جدا من علم الغيب، ورأى الزنا وهم يعذبون، وأكلت الربا وهم وتارك الصلاة وتارك القرآن. ومن ضمن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتفع من دار في الجنة إلى دار أعلى منها، فوجد إبراهيم عليه السلام طويل جدا يجلس حوله أولاد الناس. فهو النبي لم يكن يعرف ماذا يرى، ما هذا؟ فكل مرة يسأل جبريل وميكائيل ما هذا، فيقولان انطلق انطلق. يرى النساء معلقة بأسدائها في النار، فيقول ما هذا، فيقولان انطلق انطلق. في الآخر قال لهم طوفتماني الليلة فأخبراني بما رأيت، قال له أما كذا فهو كذا، وأما كذا فهو كذا، وأما كذا، وأما الرجل الطويل الذي رأيته وحوله الأطفال فهو إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس. رأهم فين؟ في الجنة. فهذا جمهور العلماء على آخر حديث يعتبر ناسخا لما سبق، معناه أن الأولاد الصغار كلهم في الجنة. يبقى كم قول في المسألة؟ 3. إن شئت تأخذ الأول هم مع آبائهم خذ، وإن شئت تأخذ الثاني إن الله أعلم بما كانوا عاملين يلزمك أن تقول يختبرون في العرصات. وإن خدت بالرأي الثالث هو الذي نأخذ نحن به ولا نلزمك به. هذا الذي أقول، هذا الذي أدين الله به أنه ناسخ لغيره، وأن أولاد الناس كلهم في الجنة، وأن يطوف عليهم ولدان مخلدون هم هؤلاء، وإن كان الولدان المخلدون هم أولاد الكفار، وأما أولاد المسلمين فهم مع آبائهم وأمهاتهم بدليل قوله والذين آمنوا ولم يلبسوا ولا قال واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأولادك معك